اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق أن لدينا عدة تنبيهات. التنبيه الأول كان مضمونه هذا، بعدنا في التنبيه الأول ما خلصنا، إن مورد الشك في أصل التكليف هو البراءة، ولكن يوجد موردان الشك فيهما في أصل التكليف، ولكن رغم ذلك قال الفقهاء بالاشتغال. المورد الأول الشك في الامتثال، وبينت في المحاضرة السابقة، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. المورد الثاني إذا شك المكلف في القدرة، كما إذا فرض أنه شك هل قادر على أداء الحج بكامله، والمفروض أنه شيخ كبير ويحتمل أن يطرأ عليه في أثناء الأعمال ما يعيقه عن ما شك كبير ما يعيقه عن إتمام العمل، فهو شاك في القدرة على إتمام العمل، وإذا لم يكن قادرا بحسب الواقع وفي علم الله فالحج لا يكون واجبا عليه. نعم احيانا قد تنتقل النوبة الى الناحية، وهذه قضية اخرى، وعليه فما دامت القدرة شرطا علما للوجوب، والمفروض انه يشك هو في القدرة الى نهاية العمل، وهي شرط الى نهاية العمل، هاي هم دير بالك على هالعبارة، وهي شرط الى نهاية العمل، فالشك فيها يستلزم الشك في توجه التكليف اليه، فيلزم اجراء اصل البراءة، لان المورد من موارد الشك في توجه التكليف وثبوت التكليف. والحال ان الفقهاء يفتون بمن؟ بالوجوب. وهكذا لو فرض ان الانسان احتمل انه في وسط صلاته يصيبه عارض ويموت، ان هذا الاحتمال موجود، فيلزم عدم وجوب الصلاة عليه، لأن توجه الوجوب إليه مشروط بما؟ لثبوت القدرة، من بداية الصلاة إلى إيش؟ إلى النهاية. وحيث لا أجزم، وكل إنسان لا يجزم، المؤمن دائما ملتفت في كل لحظة، هو يحتمل أنه يموت، ما يقدر يقول بعد ربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق أنا باقي حتما، باقي حتما. وحيث أنه يحتمل أنه يموت قبل نهاية الصلاة، فسوف يشك في توجه وجوب الصلاة إليه، فيكون المورد من موارد جريان البراءة. وبالتالي يلزم عدم وجوب أداء الصلاة عليه لاحتمال أنه يموت قبل نهاية الحمل، وعدم وجوب الحج لاحتمال قرب مانع يمنعه من الإتمام، وعدم وجوب الصوم لاحتمال أنه أيضا يموت في الأثناء، وهكذا في كل الواجبات. هاي مشكلة صناعية فنية، اللغز وين شلون تحل المشكلة؟ إذن هذه مشكلة صناعية، كيف حلها؟ أكرر من البداية، أنا أول ما درست وكنت أسمع هذه هواية الكفية، لما اسمعت هذه المشكلة العلمية محصلها من الأول أكرر. الخلاصة على طبق الصناعة يلزم أن نقول لا تجب علي الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا ولا، لأن كل تكليف مشروط بالقدرة، وحيث أني أشك في القدرة إلى نهاية العمل لاحتمال الموت قبل نهاية العمل، فبذلك أشك في توجه التكليف إلي، فيكون مجرى للبراءة. فما هو الجواب؟ وطبيعي هذه المشكلة لا تأتي على مبنى من يقول إن القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف، وإنما تتم على من يرى ذلك فيرى أنها شرط كالشيخ الناهيدي. ولأجل إيضاح هذا المطلب بشكل مختصر، أريد أمر رأيي، هناك اتفاق على أن القدرة شرط في العقوبة، فالذي ليس بقادر على أداء العمل يقبح عقابه ما دام ليس قادرا، وهذه قضية بديهية واضحة ولم تقع محلا للنزاع. طبيعي يعني مقصودي بين غير الأشاعرة، وأما إذا دخلنا الأشاعرة والأشاعرة ما عندهم مسألة القبح والحسن، بل يقولون كل ما فعله الشارع هو يصير حسنا، لكن نحن الذين نحكم العاقل نقول عقاب غير القادر قبيح، فالقدرة شرط في مرحلة العقوبة استحقاق العقوبة جزمان، هذا ما في كلام، وإنما الكلام هنا وقع أن العقوبة هل شرط في متعلق التكليف، القدرة هل شرط في متعلق التكليف أو لا؟ فالذي لا يقدر على الصوم هل يجوز تكليفه بالصوم؟ بعد الاتفاق على انه لا يجوز عقابه ما دام ليس قادرا، وسؤالنا عن اصل التكليف بقطع النظر عن مسألة العقوبة، فهل التكليف يمكن ان يثبت في حق غير القادر او لا؟ هناك رأي يبني عليه السيد الخوئي قدس سره في أجود التقريرات. يعني في الهامش الجزء الأول صفحة 264 يقول: لا محذور في ذلك، فإن التكليف اعتبار ولا محذور في ثبوت الاعتبار في حق غير القادر، فأعتبر في ذمتك الآن أن تطير إلى السماء أو تجمع بين النقيضين. اعتبار، التكليف اعتبار لا يتجاوز حدود الاعتبار، إنه ما دام التكليف مجرد اعتبارين والمفروض لا محذور في اعتبار شيء في ذمة غير القادر، فلا محذور إذن في ثبوت التكليف في حق غير القادر. نعم لا يصح عقابه، وأما أصل ثبوت التكليف فلا محذور فيه. هذا ما سجله قدس سره في هذا المورد، والظاهر أنه موجود في المحاضرات أيضا، ولكن طيلة حضوري عنده قدس سره، يعني عند السيد الخوي الذي فترة أقرب من 15 سنة، لم أسمع منه مرة ذلك. يعني أن القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف، ولعل ذلك تراجع منه. على اي حال هاي واقع قاعد ابينك اياه، وممن بنى على ذلك يعني القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف السيد الخميني في تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 244. على أي حال هو رأي موجود، وفي مقابل ذلك رأي الشيخ النائي، فإنه قال: القدرة كما هي شرط في مرحلة العقوبة شرط في مرحلة متعلق التكليف. والوجه في ذلك شيء مختصر، مختصر جدا ما بيش، ان التكليف وان كان اعتبارا ولكنه ليس محض الاعتبار، وإنما هو إيش؟ اعتبار بداعي إيش؟ التحريف والباحثية. وحيث إن تحريك غير القادر لا معنى له، فتختص جميع التكاليف بعد كونها مجهولة بداع التحريك والباحثية، سوف تختص بخصوص القادر. هذا ما قاله الشيخ الناهيني، وقرأناه وين قرأناه؟ في الحلقة السيد الشهيد في مبحث القدرة، ذكر هذا المطلق عن الشيخ الناهيني. ولكن من الغريب أن السيد الشهيد رحمة الله عليه لم ينسب إلى السيد الخوئي أنه يبني على ذلك، يعني يبني على أن القدرة ليست شرطا في متعلق التكليف، وكان من المناسب الإشارة إلى ذلك، وأن هذا رأي موجود على الأرض ويبني عليه فلان، هو حيث ينقل آراء السيد الخوئي. فكان هذا يعني هو أفد رأي، أنا أول ما سمعت هذا الرأي واي استغرب شنو هالحكي وين على أي حال. فكان من المناسب للسيد الشهيد الإشارة إلى ذلك، وأن الشرائي موجود يبني عليه السيد الخوئي، ولكن يرد عليه ما عقاده الشيخ النائيني من أنه التكليف مجعول بداعي الباحثية والإلى. لا هو موجود في أجود التقرير إلا اللهم يسب هالموضع ما من هذا ما أدري والله شلون تفسر سمع هذا واقع. أنا قاعد أقول التقرير على أي حطيت كم أرقام وتقدر شنو تراجع بالمحاضرات الناج موجود على أي. أرجع إلى صلب الموضوع. إذن في مسألة اشتراط القدرة في متعلق التكليف يوجد شنو يوجد كلام وخلاف ورأيان. والمشكلة الصناعية التي ذكرناها إنما ترد على من ترد على من يقول شقولا شنو أن القدرة شرط في متعلق التكليف كشيخ النائيني. أما مثل السيد الخوي ما يرد عليه هذه المشكلة، فالتفت إلى ذلك. وعلى أي حال ها؟ لا ابتداء ودوام. هو اصلا يقول شنو فقط يشار في مرحلة شنو العقوبة، لا اصل تكليف لا ابتداء ولا دواما ابدا. ايش المفروض بل فهذه المشكلة الصناعية كيف علاجها؟ وربما يخطر الى الذهن هذا العلاج، وهو ان العقل يحكم أن مجرد الشك في القدرة لا يكفي مبررا، لا يكفي مبررا علما للتهاون والتفك، بل عليك أيها المكلف أن شنو أن تندفع وتأتي بالعمل. يلا بسرعة. إنه لأجل هذا الحكم العقلي ترتفع المشكلة السابقة. حيث يقال بعد حكم العاقل المذكور يلزم على المكلف أن يمتثل ولا يعير أهمية لاحتمال أنه يطرح عليه الحج في الأثناء. هذا ما قد يخطر إلى الذهن. وجوابه ما أشرنا إليه سابقا من أن العقل وإن كان يحكم بذلك إلا أن الحكم المذكور حكم تعليقي، يعني إن العقل يحكم بلزوم الامتثال وعدم الاكتراث في احتمال سوال القدرة، في نحو التعليق. يعني إذا فرض أن الشرع لم يتناسب، أما إذا فرض أنه توجد آية أو رواية تقول إذا شككت في ثبوت التكليف فأجري البراءة، انه في مثل ذلك يرفع العقل يده عن حكمه، اذ هو قد حكم بلزوم الامتثال والاسراع تحفظا على مصلحة الشر ومصلحة صاحب الحق. فاذا فرض ان صاحب الحق هو يتنازل بنفسه فلا معنى لان يقف العاقل امامه ويقول لا 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 يجوز لك التنازل انه مضحك، لا معنى له. وفي مقامنا حيث ان مقتضى اطلاق ادلة البراءة الشرعية جريان البراءة في المقام حيث يشك في ثبوت التكليف للشك في ثبوت القدرة، فلا بد وان يرفع العاقل يده عن حكمه بلزوم الامتثال والاسراع، لان حكمه كما ذكرنا تعليقي. اذن المشكله لحد الان باقيه ولا يمكن ان ترتفع من خلال البيان المذكور، يعني من طريق حكم العاقل لانه تعليقي كما اوضحت. والجواب المناسب الصحيح ان يقال هكذا: انه يوجد اصل عقلائي وسيرة عقلائية على انه في موارد الشك في تحقق القدرة وبقاء القدرة في المستقبل هناك سيرة عقلائية على انه يحتم بمن ببقاء القدرة. فاذا فرضنا وجود مثل السيرة المذكور وفرضنا ان الشرع لم يرجع عنها فتكون ممضاتا، سيكون لدينا طريق لإحراز تحقق القدرة في المستقبل، وبذلك لا يكون المورد من موارد الشك في ثبوت التكليف لأجل وجود المحرز لثبوت القدرة في المستقبل، وذلك المثبت هو السيرة العقلائية كما ذكرت المنضاة من قبل الشر. أما كيف نثبت هذه السيرة؟ إن ذلك مجرد دعوة. قلت وفي الجواب أقول إن أدنى التفات إلى واقعنا الحياة يرشدنا إلى ذلك، فأنا أبني داري وأنت تبني دارك، ولعله قبل إتمام الدار يطرح علي ما يطرح، إنه لو إن كنت أعلم الغيب هل كنت أشتري الأرض وأبني؟ كلا، وأقدم على الزواج ولو كنت أعلم أنه في ليلة الزفاف مثلا كما ينقل عن بعضهم في ليلة الزفاف وتوفى في ليلة الزفاف، هل كنت أقدم على الزفاف؟ لا. وهكذا بالنسبة للسفر، لو كنت أعلم أنه السيارة يصيبها عطب وتنقلب ماذا بالطريق هل كنت أسافر أو لا؟ إن أمثال هذه الاحتمالات موجودة في جميع تصرفات. هل أتم؟ ولا نعير لها، ولا نعير لها أهمية. ولو أردنا أن نعير لها أهمية لتوقفت عجلة الحياة. إذن انعقاد هذه السيرة ينبغي أن يكون واضحا، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ايش قد واضح هذا؟ هاي السيرة هم ما شنو شوي التلتفت الى المطلب في الحقيقة، شوي التفت له والشواهد والمنبهات. انعقاد مثل هذه السيرة شيء واضح. فإذا قبلنا بمثل هذه السيرة وانعقادها، إذن على هذا الأساس والمفروض أنه ممضى لا رادع عنها، إذن على هذا الأساس يقول لدينا محرز، محرز علما، محرز لثبوت القدرة بلحاظ المستقبل، وبالتالي يلزم امتثال التكليف لوجود المحرز له وهو هذه السيرة. وألفت النظر إلى شيء، إن هذا ليس تمسكا، أي نكات ظريفة ترى قاعد أبينها، إن هذا ليس تمسكا بالاستصحاب الاستقبالي، فإنه يوجد طريقان في إثبات القدرة في المستقبل. أحدهما التمسك بإطلاق روايات لا تنقض اليقين بالشك، فيقال إن من أفراد الاستصحاب هو الاستصحاب الاستقبالي، يعني أن يكون اليقين الآن الآن والشك شوكت في المستقبل، على خلاف الاستصحاب المألوف العادي، حيث ان اليقين في الزمان السابق والشك هو الآن. واما في الاستصحاب الاستقبالي فاليقين الآن، يعني الآن انا حي يقينا وقادر يقينا، وأشوف هذه القدرة ثابتة إلى غد أو إلى سنة أو ليست باقية. الشك، الشك هو ماذا في الاستقبال؟ إنه قد يقال مقتضى إطلاق لا تنقض اليقين بالشك الشمول لكل يقين وشك، بما في ذلك، بما في ذلك ما إذا كان اليقين الآن والشك في مستقبل، فيكون الاستصحاب الاستقبالي حجة من خلال، من خلال ماذا؟ اطلاق روايات لا تنقض اليقين بالشك. اني لا اريد ان اتمسك بهذا الاطلاق اذ قد يشكك فيه ويقال هو منصرف، منصرف علما هذا الى الفرد المتعارف، وهو وهو يا هو هو ما اذا كان اليقين قد ثبت سابقا والشك قد ثبت الان. انه لاجل هذه المشكله، اي احتمال الانصراف، لا نتمسك بهذا الاطلاق بل نتمسك بالسيرة العقلائية الجزمية، وعليه تكون النتيجة هي أن الاستصحاب الاستقبالي حجة في باب الشك في القدرة المستقبلية لأجل السيرة وليس لأجلي، وليس لأجلي اطلاق حديث لا تنقض اليقين بالشك. نعم من يرى تمامية هذا الاطلاق وعدم تحقق الانصراف سوف يكون لدينا، سوف يكون لدينا شنو؟ طريقات.
لإثبات القدرة في المستقبل، أحدهما استصحاب المستفاد من الروايات لا تنقض، من إطلاق روايات لا تنقض، والآخر السير. أما إذا شككنا في الإطلاق واحتملنا الانصراف فطريقنا للإثبات يكون هو السير، فالاستصحاب الاستقبالي في باب الشك في القدرة المستقبلية هذا الاستصحاب حجة، ولكن من جهتي السيرة فالتفت إلى هذه النقطة، وليس لأجل إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. هذا كله في التنبيه الأول، غدا إن شاء الله في التنبيه الثاني. اللهم صل على محمد وآل محمد.